بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الشيخ الأسدي حفظه الله أمس أعطانا هذه الورقة، لا بأس بأن يقرأ مضمونها عليكم. هذا الرجل الكريم الغيور على الدين، وعلمنا كيف أنه غيور على الدين في سوريا وفي العراق. يقول: الأيام أيام جهاد ودفاع ضد التكفيريين والمتجاوزين، لنا موقع لتعليم أنواع الأسلحة والتمارين العسكرية، فعلى الراغبين في التسجيل المجيء إلى المكان على الملعب الرياضي في النجف الأشرف الساعة 4 عصرا. موقع لتعليم أنواع الأسلحة، عمل جيد لمن يتمكن أن يتعلم، جزاه الله خيرا. يقول 4 على الملعب الرياضي. هذا رجل غيور وفقه الله لكل خير. بالنسبة إلى كلامنا في يوم الأربعاء، نقول كتذكرة لنا وكبيان لحقيقة خارجية واقعية، وأشياء موجودة في الخارج ولها جذور، لها جذور. مثلا احنا نقول الحسن والحسين سلام الله عليهما ابناء رسول الله، ابناء بنته، وصحيح ابناء ذول ابناء رسول الله، لانهم نشأوا من فاطمة التي هي بنت رسول الله. ولد الولد ولد، ولد البنت ولد، هاي ابناء رسول الله. ما يقولون لا، ذولا مو أبناء رسول الله، ذولا أبناء علي وأبناء أبي طالب. الولد هو ولد الولد مو ولد البنت. ومعركة بين الإمامية وغيرهم أن هؤلاء أبناء رسول الله، وأدلة أكو قرآنية، لأن عيسى نسب إلى إبراهيم وهو من أمه وليس له أب. عيسى نسب إلى إبراهيم وليس له أب من أم، إذن هو من ذرية إبراهيم عيسى، ذولا هم من ذرية رسول الله وإن كان لهم أب، لكن ذرية رسول الله. هم يقولون لا، ذولا مو ذرية رسول الله، ذرية رسول الله أبناء ولده، هذا ما عنده ولد، عنده بنت. من الشيء الآخر الذي هو محل اختلاف أنه من هو المسلم؟ أكو جماعة يقولون أنتم الإمامية خارجين عن الإسلام، مع أنك تعتقد بوجود الله والرسول والجنة والنار والقيامة والفروع والأحكام، مع هذا يبدون يخرجوك عن الإسلام. نحن نقول أعلى مقام للبشر بعد إرسال الرسل، أعلى مقام للبشر بعد إرسال الرسل هو مقام الإسلام. إذا اعتنقت الدين الإسلامي صلت في مقام بعد مقام الرسل. أعلى مقام، أعلى مقام للبشر بعد إرسال الرسل هو مقام الإسلام. لذلك في القرآن إشارة إلى هذا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي توصية، توصية إبراهيم ويعقوب ببنيهم، وصية: لا تموتن إلا، تموتن إلا وأنتم مسلمون. آية ثانية: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دعاء: ربنا واجعلنا مسلمين لك. إبراهيم وإسماعيل يدعون الله أن يصيرون مسلمين لله. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. هذا الإسلام أشرف مقام، أعلى مقام للبشر بعد الرسل هو مقام الإسلام. الإسلام هو التسليم لله، تسليم لله. بعد التسليم منا يأتي رضا الله علينا. إذا سلمنا لله مسلمين، تسليم لله. تسليم لله. بعده يأتي رضا الله علينا. إذا احنا سلمنا لله وصرنا مسلمين وحصلنا على هذا المقام العظيم، تأتي الآية القرآنية: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذا رضا الله علينا، هذا رضا الله. يا أيتها النفس ارجعي إلى ربك راضية مرضية، يعني الله رضى عليك. هذا يأتي بعد مقام التسليم لله والإسلام. إسلام يعني تسليم لله، إذا سلمنا له رضى الله علينا. ذلك الأعداء يطلعوك من هذا المقام، يقول لك أنت مو مسلم، أنت مو مسلم، أنتم روافض، يريدون يطلعوك من هذا المقام العظيم. يعني نقول أشرف مقام هو هذا ونحن عليه، لكن هم مع كونك تعتقد بالله وبالرسول وبالجنة وبالنار وبالقرآن كتابا وتعمل بالفروع وتعمل بالحاج وتصوم وتصلي، مع هذا يقول لك أنت، يردون يخرجوك عن هذا المقام السامي، كما أرادوا إخراج الإمامين من ذرية رسول الله. أي معركة. الله سبحانه وتعالى يصف أهل الجنة، يقول لهم: جنات تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم. هذا الرضا متى يأتي؟ بعد التسليم لله تعالى. تسليم، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. ماكو شيء أحسن من الإسلام والتسليم لله ورضا الله، ماكو شيء إلا إرسال الرسل. هذا مقام عظيم، إسلام، تسليم لله، رضا الله، ليس فوقه شيء إلا إرسال الرسل. الانفكاك محال بين الرضا بالله والإسلام وبين رضا الله عنا، انفكاك مستحيل. إذا رضينا نحن بالإسلام وسلمنا لله ورضينا به، إذن هو يرضى علينا، انفكاك ماكو، مستحيل. كيف الإمام الصادق؟ انظروا كيف الإمام الصادق مسلم أمر لله، تسليم، هذا التسليم الذي نريد بعد قبول الإسلام، التسليم هذا. وقال أن الإمام الصادق كان عنده ولد في مقتبل عمره عثر في البيت فوقع فمات، فارتبكت النسوة، هذا شاب في مقتبل عمره عثر بشيء فوقع فمات، وأخبر الإمام الصادق، يقال أن الإمام الصادق جاء ووقف عليه وقال: سبحان من يقتل أولادنا ولا نزداد له إلا حبا. سبحان، تنزيه، ينزه الله من كل نقص. سبحان من يقتل أولادنا ولا نزداد له إلا حبا. كلام يدل على التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. الآن احنا المشاكل التي تأتي علينا سابقة ولاحقة، وقد تأتي مشاكل أيضا أكثر من هذه المشاكل، لابد لنا من التسليم لله. هذه أمور مقدرة من أخطاء بعضنا، من عمد بعضنا، هذه وقعت. التسليم لله هو معنى الإسلام، لا الجزع لا الكفران، تسليم. مهما كانت المشاكل التي تلد على الإنسان لابد من أن يسلم لله، هذه مقدرة، هذه امتحان، سنقدر له أشياء يمتحن فيها، ينجح في الامتحان أو لا ينجح. الأنبياء امتحنوا فنجحوا في الامتحان. اذبح ابنك يا إبراهيم، نجح في الامتحان، لعل هذا امتحان لنا. هذا الشيء الذي نحن عليه وهو الإسلام الصحيح، نرفع إيدنا عنه أو نسلم لله حتى يأتي الرضا، هذا امتحان. وقد تزداد المشاكل والصعوبات ويأتينا ما لا نتوقعه، ولكن العمدة أن الإسلام الذي نحن عليه وهو أكبر نعمة وأعلى مقام للبشر لا نرفع يدنا عنه، ومن أراد أن يخرجنا عنه لا نخرج عنه حتى يأتي رضا الله علينا، وهو الغاية المقصودة من هذه الحياة. يمنون عليك أن أسلموا، لا تمن على الله أن تصرت مسلم، يمنون عليك أن أسلموا، هذا مقام إليك فيه رفعة، مو أنت حضرتك إجيت الإسلام يعني تمن على المسلمين وعلى الإسلام أن إجيت صرت مسلم، لا، أي إليك زين، أنت مقامك ارتفع. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله يمن عليكم أن هداكم لهذا المقام، هذا مقام رفعة، هذا مقام يأتي بعده رضا الله. خلاص إذا رضى الله بعد خلاص كل شيء حصلنا، إذا رضى الله ماكو كل شيء ما حصل. هذا الإسلام. أنبياء يدعون الله أن يكونوا مسلمين ومن ذريتهم أمة مسلمة، أنبياء شو المقام هذا؟ لأنه هو التسليم وبعده رضا الله. فقصدي من هذا الكلام أن المشاكل التي كانت سابقة علينا ورأيناها بأم أعيننا أيام الزمان صار، وهذه المشاكل اللي موجودة في هذه الأيام وقد تأتي مشاكل أصعب منها، لا تجعلنا نرفع يدنا عن هذا الدين الإسلامي الذي ارتضيناه عن عقيدة، فإن فيه رضا الله وإن كثرت المشاكل، والحمد لله رب العالمين. قلنا بالنسبة إلى البحث الفقهي، قلنا أن صوم اعتكاف الابن لا بد فيه من عدم أذية الأبوين، فإذا كان في اعتكاف الابن أذية للأبوين لا يصح هذا الاعتكاف، لأن الاعتكاف يكون هو علة للحرام، وعلة الحرام محرمة، سواء كان صوم الابن فيه أذية للأبوين في شؤونهما يشتمهم يضربهم، أو كان صوم الابن فيه أذية للأبوين في شؤون الابن ما يضربهم ما يشتمهم، هذا شأن من شؤون، لكن هم يتأذون شفقة عليه، يقول هذا يحبس نفسه، شايف واحد يحبس نفسه، إنسان إذا حكومة حبسه يوم الدنيا تنقلب، هذا يحبس نفسه 10 أيام، فيتأذون عليه شفقة منهم عليه. هنا أكو مسألة، أنا إذا واحد أذاني لأنه استفاد من شؤونه، شؤون خلي أنا أتأذى بالجهنم، استفاد من شؤونه، يعني أنا بائع أقمشة، أنا حداد، أنا نجار، أنا عندي حرفة صنعة كذا في الحي والناس مقبلة علي، وحدي يجي واحد يفتح محل هنا، خو هذا اللي يفتح محل مثل محلي إما بائع أقمشة أو كذا، هذا يزاحمني، يعني الزبائن انقسموا واحد يحول بعض الزبائن فقل ربحي أتأذى، لكن تأذيت لأن هذا الإنسان أعمل شؤونه، أنا أذيتي ليست حرام على ذاك، ذاك أذاني، ذاك أذاني فتح محل قلل ربحي تأذيت، لكن عمله مو حرام. أما بالنسبة للأب والابن هاي أكو خصوصية، إذا الابن عمل عملا في شؤونه ورغبته بدون أن يسب الأب ويضرب الأب، لكن الأب يتأذى، هنا أكو خصوصية،
هنا فعل الابن حرام. فكل من يعمل عمل مو ابنك حلال إله وانت تأذى ذاك الفعل مو حرام، تأذى بالجهنم. أما الابن إذا فعل فعل من شؤونه لكن أنا أتأذى الأبو ذاك الفعل حرام، لأن الله أوجب على الابن البر بأبويه والإحسان لهما كما ذكرنا الأدلة وحرمة العقوق. يقول الأب أوف هذا حرام، فكيف إذا يأذي ولو في شأن من شؤونه الابن، ولو في شأن من شؤونه. أحسن، هذه انتبه هاي الأخذ ذكرنا يعني قضاء يعني قرر انتبه أقرأ لك أذن العقوق أوف حديث، فهذا أكثر من أوف أذية الأبوين ولو كان في شأن من شؤونه وحلال لكن هذا يتأذن خلي أكثر من أوف. ده اسمع في المجمع يقول يحصل العقوق بأذية الأبوين وعصيانهما مطلق، سواء كان أذية الأبوين ناشئة من سبه لهما أو لا ناشئة من الشفقة على الولد يحصل العقوق بأذية الأبوين وعصيانهما وترك الإحسان إليهما. هنا لما يتأذون ما هو مقصد الإحسان؟ أن لا يفعل الفعل الحلال، هذا الإحسان، هذا الإحسان، إحسان لهما وهو ترك البر بهما وترك الإحسان إليهما وهو ترك البر. هذا يقول يحصل العقوق، هذا عقوق يحصل، ترك الإحسان عقوق، ترك البر عقوق. هنا لما هذول يتأذون البر بهما ماذا؟ أن لا تفعل هذا الفعل الحلال الذي يتأذون منه، هذا مقصد البر. وأما الآية القرآنية وقضى ربك يعني قرر، هذا قرار الله يعني قانون، هذا قانون قضاء يعني قانون الله، قرار الله ألا تعبدوا إلا إياه يعني الإحسان واجب وبالوالدين إحسانا، قرر الله أن الإحسان واجب للوالدين. أما ما قرر أنه أنا يجب علي أن أحسن إليك، قال مستحب أحسن إليك، أما للوالدين واجب، واجب قرر وبالوالد إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كن ترضيهم، ترضيهم شلون؟ تترك الاعتكاف لأنه يتأذون به وإن كان من شؤونك وهو حلال، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. اخفض هنا انتبه، إذا أنت تعتكف هم يتأذون هل أحسنت إليهما؟ لو أذيتهم أذيتهم، هل خففت لهما جناح الذل؟ لا، أنا أعمل حقوقي ما أطيعكم، ما خففت لهما جناح الذل، ما بررت بهما، ما أحسنت إليهما. الإحسان أن تترك العمل المباح الحلال لأنهم يتأذون من هذا العمل المباح، يتأذون. الإحسان أن تترك، فما قاله السيد الحكيم في أن أذية الأبوين مطلقا سواء كانت أذية الأبوين تنشأ من سبهما وشتمهما عند اعتكافه لأنهما لا يتمكن من القيام بحقوق الولد وإتيان الإفطار له والسحاب، أو لا كانت ناشئة من الشفقة على الولد لا من سب الولد لهما، هذه أذية الأبوين لا تجوز. إذا كانت تجوز يكون الاعتكاف محرما لأنه حرام ولا يتقرب الإنسان إلى الله بالحرام. نعم، فقط خرج من وجوب طاعة الأبوين إذا قالوا لك اترك الواجبات بعضها أو افعل المحرمات اشرك بالله. نعم، بعد لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق صورة واحدة، وهي إذا قالوا لك اترك الدين الإسلامي اشرك بالله روح صير مسيحي لا تصلي لا تروح للحج والحج عليك واجب، هنا بعد إطاعة معقول. فقط هذه الصورة، فقط هذه الصورة. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه قاعدة عليها أدلة كثيرة وهي صحيحة. إذن تحرم الإطاعة فيما إذا أراد منك الشرك دليلا لا معصية لا طاعة لله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ملاك هذه القاعدة موجود في ماذا قالت لا تصلي بويا لا تصوم أنت ضعيف تقدر تصوم لا تصوم شفقة عليك تحرم نفسك من الماء ومن الأكل ومن الكذا لا تصوم. هنا هم يجي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الله يقول لك صوم ويقول لك لا تصوم. فإذا فقط فيما إذا كان فعلك واجبا أو الفعل محرم يقول لك سوي المحرم اترك الواجب هنا لا يجب الطاعة. أما إذا قالوا لك اترك المباح يكون التركة يعني يتأذون بفعل المباح. إلى الأذية نعم إحنا كلامنا في الأذية إحنا كلامنا في الأذية إحنا لا لا الأذية الأذية إحنا كلامنا في الأذية. إذا كان اعتكاف الولد يوجب الأذية شفقة منهم عليه أذية مو أنه ما في أذية أذية حينئذ يكون الاعتكاف محرما. إذا كان محرما يكون باطل لا يتقرب الإنسان بالمحرم إلى الله سبحانه وتعالى بلي صار واجب يقولوا له لا تفي بنذرك صار واجب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا نذر وتحقق موضع نذر صار واجب. لا فرضنا أنه حين النذر كان راجحا فنذر ورضي في نذره وتحقق النذر
فعل راجح.
لا الفعل حينما راجح إذا عقد إذا عقد النذر. هناك أكو أدلة أن الأب والأم يتمكن أو الأب فقط يتمكن أن يحل النذر يحل اليمين هذا مطلب آخر هذا مطلب آخر. إذا تمكن أن يحل يقول له أحللت حلفك أحللت نذرك هذا مطلب ثاني. هناك فقط عندنا إشكال على صاحب العروة أنه قال يشترط في صحة الاعتكاف إذن الوالد أو الوالدة إذن الوالد أو الوالد بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما منه الاعتكاف لأذيتهما. هذا التعبير غير صحيح إذن الوالد والوالدة ما نريده نريد الاعتكاف لا يؤدي إلى أذيتهما فيشترط عدم الأذية. نعم
الإذن واجب
الإذن ها بينما الإذن مواجب إذن ما يريد يعني إذا أبو أم ما يدرون به هو اعتكف اعتكاف صحيح لأنه لا يؤدي إلى أذيتهما. نعم الاعتكاف المؤدي إلى أذية الأبوين باطل أما الاعتكاف اشترط على إذن الأبوين لا إذن الأبوين ماكو. الصحيح أن نقول يشترط في اعتكاف الولد عدم تأذي الأبوين فلو كان الأبوان في لندن وأنا هنا اعتكف اعتكاف صحيح ما تأذوا لكن ماكو إذن فالدليل دل على صحة الاعتكاف مع عدم الأذية وبطال الاعتكاف مع الأذية. فالتعبير ينبغي أن يكون هكذا يشترط في صحة الاعتكاف اعتكاف الولد عدم تأذي الأبوين لأن الأدلة دلت على حرمة أذية الأبوين فإذا جاءت الحرمة بطل الاعتكاف ولم تكن الأدلة دالة على اشتراط إذن الأبوين بالاعتكاف ماكو أدلة تقول يشترط إذن الأبوين فتعبير صاحب العروة فيه مسامحة. طيب هذا الشرط السابع الذي قلنا عبارة عن خمسة موارد في السيد والعبد يشترط إذن السيد في المستأجر والمستأجر اعتكاف المستأجر الخاص يحتاج إلى إذن المستأجر إذن يعني هو مالك للمنافع. بالنسبة إلى الزوجة هنا يشترط في صحة اعتكاف الزوجة ماذا؟ إذن الزوج. شنو دليله؟ دليل روايات يحرم عليها أن تكون خارج الدار بغير إذنه روايات مطلقة. بالنسبة إلى الضيف ما عندنا إلا أنه صومه الذي في الاعتكاف لا بد أن يكون بإذن المضيف فقط فإذا ما أذن صومه يكون باطل. بالنسبة إلى العبد بالنسبة إلى الولد يشترط أن لا يؤذي الأبوين اعتكافه لا يؤذي الأبوين مو إذن الأبوين. هذه تقول لا يجوز له أن يأذي أبويه، فإذا أذى أبويه في الاعتكاف أصبح الاعتكاف محرما والتقرب بالمحرم لا يمكن. طيب، الشرط الثامن من شروط صحة الاعتكاف استدامة اللبس في المسجد، فلو خرج عمدا لغير حاجة لا بد منها وغير حاجة منصوص عليها الخروج. عندنا المعتكف يجوز له أن يخرج لحاجات النص دل عليها النص، أن يخرج لتشييع جنازة، أن يخرج للصلاة على الجنازة، أن يخرج لعيادة مريض، أن يخرج لقضاء حاجة مؤمن، هالأشياء. وأكو عندنا لا يجوز له أن يخرج لحاجة لا بد منها، هذه حاجة عقلية شرعية عادية لا بد منها، تلك المنصوصات تدخل في هذه الحاجة التي لا بد منها. أخو مات وكون يطلع للجنازة يجهزه وكذا ويصلي عليه يدفنه، ابنة مرض نقله للمستشفى يطلع يروح يزوره، هي حاجة لا بد منها. وتلك المنصوصات في النصوص نحملها على مصاديق الحاجة التي لا بد منها، مو أنه كل مريض ما يعرفه بد واحد مريض جابوه من البصرة أنا أروح أزوره، لا، حاجة لا بد منها. يخرج زيادة مريض، المريض مثل ابنه مثل أخوه، على ساعة مرمة السيارة ونقلوا المسيح يروح يزور يشوف. غير المنصوصات وغير الحاجة التي لا بد منها الخروج مبطل للاعتكاف. الخروج من المسجد لغير الحاجات المنصوصة، الأمور المنصوصة، وغير الحاجة التي لا بد منها عقلا شرعا عادة، هذا به نصوص يجوز له أن يخرج لحاجة لا بد منها. غير ذن السنين إذا خرج بطل الاعتكاف. هذه الفتوى الثامن من شروط صحة الاعتكاف استدامة اللبس في المسجد، فلو خرج عمدا لغير الأسباب المبيحة، أسباب المبيحة هي هاي المنصوصة والعنوان العام حاجة لا بد منها، بطل الاعتكاف من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل بالحكم، الذي يعلم أن هذا الخروج مبطل للاعتكاف والذي يجهل أن هذا الحكم مبطل للاعتكاف. هذه الفتوى. إذن لا يكفي طبيعة اللبس في المسجد أن يبقى بالمسجد ساعة ساعتين، لا، استمرار البقاء هذا الواجب. طبيعة المكث يعني بقاء ساعة نص ساعة ربع ساعة، هذا مع اعتكاف يقول لا ما يكفي، طبيعة اللبس لا يكفي، بل لا بد من استمرار اللبس ثلاثة أيام أقل ثلاثة. هذا الحكم ما بي إشكال بين الفقهاء. لماذا ما بي إشكال؟ بين نصوص منصوص، وهو على القاعدة أيضا إذا خرج لا لحاجة لا بد منها ما صار معنى الاعتكاف وهو اللبس. اعتكاف ما موجود، هم نصوص عندك هم هو على القاعدة، حتى إذا ماكو نصوص نفتي بهذه الفتوى أن الخروج لا لحاجة لا بد منها مزيل لعنوان الاعتكاف. اعتكاف ماكو، إذا يخرج يروح يقعد بالقهوة على الشط ثلاث ساعات، يخرج يروح إلى مكان شوية فيه برودة مثلا أحسن من هذا، هذا ما صار اعتكاف، غير اعتكاف صحيح ما صار اعتكاف، لبس ما صار. فمن النصوص هذه النصوص صحيح داود ابن سرحان على الإمام الصادق قال كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله الإمام الصادق إني أريد أن أعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي، أريد أعتكف، يعني يقول له حقيقة الاعتكاف شنو، علمني إياها حتى أقصدها حقيقة الاعتكاف، إني أريد أن أعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي، فقال لا تخرج، يعني فقال جملة أمور منها هاي، لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، لا بد منها عقلا شرعا عادة لا بد منها. في باب سبعة من الاعتكاف الحديث الثالث، فسؤال السائل عن حقيقة الاعتكاف يقول أعتكف مش أسوي، مش أقول، ماذا أفرض على نفسي، عند النية ماذا أقول حقيقة؟ قال لا تخرج من المسجد. هذا أحد الأمور التي توجد حقيقة الاعتكاف، لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها. إذن عدم الخروج داخل في ماهية الاعتكاف، عدم الخروج داخل في الماهية، داخل في الحقيقة. من النصوص حسنة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق في حديث قال ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة، هاي بعد ما أقول لا بد منها، ليش الرواية الأولية تقيد هذه في حاجة لا بد منها، تقييد الصيغ الحاجة لا بد منها، هاي تقول إلا في حاجة، الحاجة قد يكون لا بد منها قد يكون ليس لا بد منها، تلك الرواية الأولى تقيدها لأن الحكم واحد، فيمكن ما يمكن أن يكون لا يخرج إلا لحاجة لا بد منها ويخرج لأي حاجة ما يصير، فتقيدها. طيب هنا النراقي قدس الله نفسه قال بعض الروايات لا يستفاد منها حرمة الخروج بدون حاجة لا بد منها، بعض الروايات ماكو بها هيك دلالة أنه يحرم الخروج بدون حاجة لا بد منها، بعض الروايات ما بها دلالة على الحرمة، ولا يستفاد منها إذا خرج لحاجة ليس لا بد منها، يعني باطل. ليش؟ يقول عبرت الروايات بالتعبير لا ينبغي، لا ينبغي، لا ينبغي، لا ينبغي نفتهم أن لا ينبغي. يعني يستحب أن لا يخرج إلا لحاجة لا بد منها، يستحب، وين الحرمة؟ لا ينبغي روايات تقول، النراقي يقول تقولون إذا خرج لحاجة لا بد منها بطل الاعتكاف، هي تقول لا ينبغي، يعني يستحب أن لا يخرج إلا لحاجة لا بد منها، يعني يستحب، يعني خلي يخرج لأي شيء، هي تقول لا ينبغي، لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لا بد منها، روايات متعددة لا ينبغي، لا ينبغي. إذن شو نقول إذا خرج لحاجة ليس لا بد منها بطل الاعتكاف؟ هي تقول لا ينبغي، يعني يستحب أن لا يخرج. ها؟ مثلا يستحب أن لا يخرج ويكره، يكره أن يخرج. صحيح بعض الروايات قالت لا يخرج، لكن بعض قالت لا ينبغي، فنفتهم أن الخروج لحاجة ليس لا بد منها ليس حرام وليس مبطل للاعتكاف. الجواب أن هاي كلمة لا ينبغي اجت في الروايات، وكلمة لا ينبغي في الرواية وفي القرآن تدل على الحرمة أو على الاستحالة. نعم لا ينبغي إذا قالها عالم من علمائنا يختلف معناها، أكو صراع جديد، كم مرة نبهنا على هذا. كلمة لا ينبغي صريحة في الحرمة، صريحة في الحرمة، إذا كان ناذر أن يعتكف هذه الثلاث أيام الخروج لحاجة ليس لابد حرام، حتى إذا قال لا ينبغي، لا ينبغي صريحة بالحرمة. إذا كان مستأجر على أن يعتكف ثلاث أيام فإذا خرج لحاجة ليس لابد منها فعل حراما، وتدل عليه كلمة لا ينبغي حرام وبطل الاعتكاف. كلمة لا ينبغي صريحة في الحرمة وعدم الإمكان واستحالة إذا جاءت في لسان الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنه اطرد في كلام الله وفي كلام رسول الله، اطرد استعمال لا ينبغي في المحظور شرعا وفي المستحيل الممتنع. قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني مستحيل، مستحيل أن الله يتخذ ولدا. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، حرام، ما علمناه الشعر ما يصير. وما ينبغي له، هذا حرام تقديري. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، محال، ما تنزلت به الشياطين، هذا القرآن ما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إحالة. في الحديث كذبني الله يقول كذبني, هذا حديث قدسي, ابن آدم وما ينبغي له, ما ينبغي, وشتمني ابن آدم ولا ينبغي له. هذا يحذر عن الكفر الصريح. إذا شتمه كفر, لأن لا ينبغي له, يعني لا ينبغي له الكفر, لا ينبغي تكذيب الله تعالى, لا ينبغي شتم الله سبحانه وتعالى. في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له النوم ولا ينبغي له أن ينام. إذن هاي لا ينبغي استعملت في القرآن والحديث في المستحيل على الله وهو النوم. إن الله لا ينام
حق المكروه الله حتى يضرب
عنه ها؟
حق المكروه
مو مكروه حرام.
ما عندنا تردد
احنا هنا محال محال سعر. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام, هاي لا ينبغي استعملت في المحال, محال ما يصير أبدا. ثم احنا نعلم حرمة لبس الحرير, اجى الحديث لا ينبغي هذا للمتقين, يعني لبس الحرير يعني حرام, لا ينبغي جدتي في استعمال حرمة, لا ينبغي هذا للمؤمنين. إذن لا ينبغي استعملت في المحرم شرعا وهو لبس الحرير للرجال. نعم هناك اصطلاح عند الفقهاء أن لا ينبغي تدل على كراهة الفعل لو فعل, هذا الصلاح إذا جاء في كلام الإنسان, هذا مو كلام إنسان, هذا قرآن وحي, هذا روايات وآيات قرآنية قرآنات. إذن تدل لا ينبغي على الحرمة وعدم الجواز, فإشكال النواقي غير صحيح. ثم هذا الحكم اللي يقول إذا خرج لحاجة ليس لابد منها فقد بطل اعتكافه, أو إذا كان اعتكافه مندورا أو مستأجرا عليه فقد فعل حراما لأنه أبطل المندور الذي يجب فعله فهو قد فعل حراما. هذا لا يحتاج إلى روايات, دليل لفظي من ريد في بطلان الاعتكاف إذا خرج المعتكف من المسجد لا لحاجة لا بد منها. لماذا؟ لأنه نستند إلى معنى الاعتكاف, فإنه عبادة عن الحبس واللبس المضادان للخروج, فإذا خرج لا لحاجة لا بد منها قد دل عليها, دلت عليها النصوص. إذن ما في اعتكاف, حقيقة الاعتكاف ما موجود, فيبطل لعدم تحقق حقيقة الاعتكاف. الاعتكاف هو اللبس في المسجد, فإذا يخرج لا لحاجة لا بد منها, اللبس ما صار, نريد لبس وجوز الشارع الخروج لحاجة لا بد منها أو تلك المصاديق التي هي داخلة فيه الحاجة التي لا بد منها, إما عقلية إما شرعية إما عادية, فإذا خرج لا لأجل هذه الأمور إذن لم يتحقق حقيقة اللبس, إذن ماكو اعتكاف, إذن ماكو اعتكاف. يأتي الكلام على الباقي السبت إن شاء الله.